إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى معاودة للحديث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحديثنا إن شاء الله تعالى ممتد عن الآل مع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع السيدة الشريفة المحجبة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، وقيل اسمه سهيل، وكان رجلا من أجواد قريش المعروفين، حتى كان يعرف بزاد الراكب، لأنه كان إذا سافر يحمل زادا لجميع الركب الذين يسافرون معه. هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نشأت هند أم سلمة رضي الله عنها في هذا البيت نشأة كريمة طيبة على مكارم الأخلاق ومعاليها، بين بيت هو من سادات قريش، ولكن سرعان ما تنتقل من هذا النعيم إلى نعيم آخر روحي، ألا وهو نعيم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هي وزوجها أبو سلمة، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن عم أم سلمة رضي الله عنها، وهو وزوجه في درجة واحدة من النسب. كان زوجها أبو سلمة رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، حتى قيل إنه أسلم عاشر عشرة، يعني كان العاشر في من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب بن هاشم، وكان أخا له في الرضاعة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة وحمزة بن عبد المطلب ثويبة مولاة أبي لهب. فكان أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وكان كذلك ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شريفا مؤمنا بالله ورسوله مجاهدا في سبيل الله عز وجل، عاش في ظل الإسلام خير حياة. لكن المسلمين كما تعلمون أوذوا إيذاء شديدا في الفترة التي ظهر فيها الإسلام، في أول ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل، فظل 3 سنوات في دعوة سرية، ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وظهر أمره وفشى دين الإسلام، فعدا أهل مكة على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فآذوهم وعذبوهم وقهروهم وحاولوا فتنتهم عن دينهم بكل الوسائل والطرق الممكنة حتى ضاقت عليهم مكة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم ودينهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من الأذى والفتنة في دينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع الأذى عن أصحابه، وكان مع ذلك في منعة من قومه وعمه أبي طالب، فكان لا يصيبه ما ينال أصحابه من الأذى. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، فاذهبوا إلى الحبشة فكونوا في جواره حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. قالت: فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، فأمنا في ديننا ولم نخش منه ظلما، وعبدنا الله عز وجل لا نؤذى ولا نسمع ما يؤذينا. فكانت أم سلمة رضي الله عنها وكان زوجها أبو سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، كانت في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم. حاول أهل مكة بكل الوسائل والطرق الممكنة أن يسترضوا ملك الحبشة ليرد هؤلاء المهاجرين، ولكن فشلت كل الوسائل، وسلم الله عز وجل المسلمين من ذلك، حتى أشيع بين أهل الحبشة من المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا، فعادوا إلى مكة فوجدوا أن المشركين لا يزالون قائمين على أذى المسلمين أشد من ذي قبل، فرجع أناس منهم إلى الحبشة مرة ثانية، وبقي آخرون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحملون الأذى والتعب والتعذيب والإرهاق النفسي والبدني وبسائر أشكال صوره، صور الإرهاق والتعب والإيذاء، مقابل ما يبقون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة. لكن في هذه المرة أيضا كان أبو سلمة وأم سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله إلى المدينة، فكان أبو سلمة وأم سلمة أول من هاجر إلى الله ورسوله إلى الحبشة، وكان أول من هاجر إلى الله ورسوله إلى المدينة، فكان أسوة وقدوة لمن جاء بعده، وكان عملهما سنة يحتذي بها من جاء بعدهما، ولهما في ذلك الأجر من الله عز وجل. ولكن هجرتهما إلى المدينة لم تمر بسهولة، ولكنهم تحملوا فيها من الأذى والتعب والفرقة فيما بينهم ما سأذكره الآن. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أراد أبو سلمة الهجرة إلى المدينة رحل بعيره، جهز البعير ووضع عليه رحله، قالت: ثم حملني عليه ووضع في حجري ابني سلمة، وكان ولدهم الأكبر يسمى سلمة، وبه كان يكنى أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنهما. قالت فعدا بنو المغيرة، بنو المغيرة وهم قومها، عدوا على أبي سلمة وقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها، فما بالنا نترك صاحبتنا هذه تمضي بها في البلاد، فنزعوا منه خطام البعير وانصرفوا عنه. فجاء بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة فقالوا لهم والله لا نترك لكم ولدنا وقد أخذتم صاحبتكم من صاحبنا، يعني هذا الولد ولدهم ابن أبي سلمة. قال فتنازعوا الغلام حتى خلعوا ذراعه، خلعوا يده، وانصرف به قوم أبيه بنو عبد الأسد. فصار الآن أبو سلمة في هجرته إلى المدينة، وأم سلمة مع رهطها من بني المغيرة، وأبو سلمة وابن أبي سلمة وهو سلمة مع رهط أبيه من بني عبد الأسد، فرق بينها وبين زوجها وبين ولدها. تأمل هذا المشهد وهذا الإصرار، وهذا الحديث إسناده صالح للاعتبار ولإثبات مثل هذا الحدث التاريخي. انظر إلى هذا المشهد، رجل يهاجر إلى الله ورسوله فتؤخذ منه زوجته وشريكة حياته فيمضي، ويؤخذ منه فلذة كبده فيمضي ويسير إلى الله ورسوله ولا يلوي على شيء، هكذا يكون الرجال. وبمثل هؤلاء ينصر الحق، وعلى أكتاف هؤلاء يرتفع شأن الأمم. يمضي أبو سلمة وزوجه، ماذا تصنع؟ قالت فجعلت أخرج إلى الأبطح كل يوم أبكي حتى أمسي. تخرج كل يوم في الصباح إلى الصحراء الواسعة فتبكي طوال اليوم حتى يأتي المساء، ثم ترجع فتبيت وتعاود ذلك في اليوم التالي قرابة سنة. قالت حتى مر علي رجل من بني عمومتي من بني المغيرة، فرق لي ورفق بي وقال ألا ترحمون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت فرحلت بعيري وركبت عليه وأنا ليس معي أحد إلا الله عز وجل وبني هذا وهو سلمة. طبعا لما علم قوم أبي سلمة أنهم تركوها أعطوها الغلام، فرحلت بعيرها وانطلقت. قالت وقلت أتبلغ بمن ألقى من خلق الله في الطريق، يعني تستأنس بمن تلقى من خلق الله في الطريق. وهذا إصرار من أم سلمة رضي الله عنها على اللحاق بزوجها وعلى الهجرة إلى الله ورسوله، في يقين راسخ وتوكل كامل على الله عز وجل. فلما كانت بالتنعيم على بعد نحو 8 كيلو من مكة، لما كانت بالتنعيم في هذا المكان، لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت أهاجر إلى زوجي في المدينة. قال أو ما معك أحد؟ قالت لا، ما معي أحد إلا الله وبني هذا. فقال والله ما لك من مترك. قالت فأخذ خطام البعير ثم انطلق يهوي بي، يعني يسافر بها ويغور بها في الطريق. قالت فوالله ما وجدت ولا صحبت رجلا أكرم منه، كان إذا أراد المنزل أناخ بعيري ثم استأخر عني حتى أنزل، فإذا نزلت جاء فأخذ البعير فأنزل من عليه الرحل وربطه بشجرة، ثم أتى شجرة فاضطجع في ظلها، فإذا أراد أن يذهب جاء بالبعير فرحله وأناخه، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت أخذ بخطام البعير ثم انطلق يقوده بي، فما زال يصنع ذلك حتى وصلنا إلى المدينة. فلما وصلنا إلى هناك قال لي: إن زوجك في هذه القرية بقباء فادخليها على بركة الله. ثم انطلق راجعا. هذا رجل بأخلاق فطرية عربية سليمة، لم تدنس لم تشوه، نادت عليه فطرته أن يحفظ هذه المرأة الشريفة السيدة النفيسة، وألا يدعها تضيع في الصحراء، وألا يتركها تسافر وحدها. قارن بين هذا وبين أخلاق الناس اليوم، وبين ما يتفنن فيه الكثيرون من نصب واحتيال وأخذ للأموال وانتهاك للأعراض، ما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك سبيلا. وهذا رجل لم يكن دخل في الإسلام في هذا الوقت، ثم قادته فطرته السليمة وتوفيق الله عز وجل له إلى الإسلام بعد ذلك، فأسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فرضي الله عنه وأرضاه. هذا خلق رفيع وموقف نبيل شريف قام به هذا الرجل، لا زال يذكر بعد ذلك، حتى كانت أم سلمة تقول: والله ما أعلم أهل بيت أصابهم مثل ما أصاب آل أبي سلمة، ولا عرفت رجلا أكرم من عثمان بن أبي طلحة، يعني في صحبته وكرم أخلاقه ونبل طبائعه. عاشت أم سلمة مع أبي سلمة في المدينة سنة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر أصحابه رضي الله عنهم، واكتملت فرحتهم وشهد بدرا، فنال بذلك شهادة عالية من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم شهد أحدا فأصيب بجراحة عولج منها في وقتها، ثم بعد ذلك خرج في سرية بعد غزوة أحد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قائدا لهذه السرية، وبعد عودته انفجر جرحه الذي كان بأحد، ثم مات على إثره رضي الله عنه وأرضاه. وهنا عند موت أبي سلمة عدة مواقف لأم سلمة رضي الله عنها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني ارتفعت عيناه وانفتحت نحو السماء، فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الآن أن أبا سلمة قد قبض وأنه قد مات، فضج ناس من أهله، ارتفعت الأصوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وهذا يستفاد منه أن من حضر المريض أو من حضر الميت لا يدعو على نفسه ولا على أهله ولا على ماله إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما يقال، يعني تقول آمين، يعني اللهم استجب حينئذ. وعن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مات أبو سلمة فماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلتها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، هذه نصيحة وأمر بالمعروف في وقته. والمقصود أنك إذا دخلت على أهل ميت أو مريض فوجدت هذه الضجة وهذه الدعوات بدعوى الجاهلية وهذا الكلام الخارج عن شرع الله عز وجل، وكنت تقدر على نصيحتهم وعلى تذكرتهم بهذه التذكرة، فواجب عليك أن تقول لهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى معناه لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه، وفي لفظ وأوسع له في قبره ونور له فيه، وفي لفظ أيضا واخلفه في تركته في الغابرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات، والذي ينبغي كذلك علينا أن ندعو بها، فهي مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها في هذا الموقف، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه، يعني ارعى أولاده وأهله وتركته وكن معهم واحفظهم واحفظ من بقي منهم في الغابرين، يعني في من بقي منهم، واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة. تأمل، ما من مسلم، فهذا الوعد في هذا الحديث خاص بالمسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، تصيبه مصيبة، أي مصيبة كانت، فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله عز وجل، الله يملكنا، يملك أمرنا، الله خلقنا وهو مالكنا ومالك شؤوننا ومدبر أمرنا وإليه مرجعنا. فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يملكنا، فلما الجزع عند المصيبة؟ كما عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته في ابنها الذي احتضر، فقال لمن جاء يدعوه إلى الذهاب إليها، قال قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فإذا كان الله هو الذي أعطى وله ما أعطى وله ما أخذ، فالذي ينبغي على المسلم حينئذ أن يصبر وأن يتذرع بالصبر وأن يكون على أتم استعداد لأن يصبر عند الصدمة الأولى لينال الأجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة تبكي عند قبر لها وقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما علمت المرأة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت وقالت أصبروا يا رسول الله، لكن فات الأوان، يعني فات أوان الأجر العظيم الذي وعده الصابرون. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالصبر عند الصدمة الأولى صبر الكرام، والصبر بعد ذلك صبر اللئام، صبر كصبر البهائم، صبر يتسلى به المرء. فالبهيمة إذا أخذ ولدها بقيت زمانا تتلوى وتصيح، فإذا عرفت أنه لا فائدة من ذلك تسلت وسكتت ونسيت. فكذلك الذي يجزع عند أول صدمة فيبكي يوما ويومين وثلاثة أو أكثر بحسب ما عنده من حرارة نازلة والمصيبة، والمقصود بالبكاء هنا الكلام الخارج عن حدود ما يرضي الله عز وجل. أما مجرد البكاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فالبكاء أمر ممدوح محمود إذا كان خاليا من الكلام المحرم ومن ضرب الوجوه وشق الجيوب والاعتراض على قضاء الله وقدره، وذلك كله يحتاج إلى فقه وعلم واستعداد مسبق لكي يصبر المرء ولكي يقول ما أمره الله عز وجل عندما يأتيه أول خبر: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. من قال عند المصيبة هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هذا كلام عام في كل مصيبة. قد تكون المصيبة موتا، قد تكون المصيبة مرضا، قد تكون المصيبة خبرا بمرض مزمن، قد تكون المصيبة حادثا في الطريق، قد تكون المصيبة فسادا في المال، قد تكون المصيبة رسوبا لولد في الامتحانات مثلا، قد تكون المصيبة خطأ يفعله ولد عندك في البيت فيفسد عليك أمرا ما، فيكون السابق على لسانك في أول وهلة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء بقدر، الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، فعند ذلك يحسن المرء التصرف مع المواقف. هذا تنقله أم سلمة رضي الله عنها عن زوجها أبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقف أمام مناظرة، معارضة بين العقل والنقل، بين المفهوم العقلي وبين المنقول النصي من الوحي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما مات أبو سلمة، أبو سلمة رجل له مناقب كثيرة، فقلت في نفسي، تقول: فقلتها فلما أردت أن أقول وأخلف لي خيرا منها، قلت في نفسي: وأي الناس خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. تدبر أنها تقيس الآن بعقلها فتقول: أبو سلمة له مناقب كثيرة، ومن مناقبه التي لن يشركه فيها غيره أنه أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. خلاص، أول بيت هاجر، يبقى الثاني الذي جاء بعده ثاني بيت، فهذا أمر ليس معه فيه أحد. فمن من الناس يكون خيرا من أبي سلمة؟ فهذا يدل على أمور، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الهجرة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها استبعدت أن يكون أحد أفضل منه لأنه أول من هاجر إلى الله ورسوله. ومنها حسن عشرة أم سلمة رضي الله عنها وإكرامها لزوجها، حيث لم ترى رجلا حولها مقدما على زوجها في الفضل والمكانة والمنزلة. وهذه صفة المرأة المؤمنة بالله ورسوله، وقد ذكر الله عز وجل أشباه ذلك عن نساء أهل الجنة، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سيدات نساء أهل الجنة. قال الله عز وجل عن نساء أهل الجنة: قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، مقصورات في الخيام. فهن قاصرات الطرف، المرأة منهن مقصور طرفها على زوجها، لا ترى غيره ولا تطلع على غيره. كذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ترى أن زوجها أفضل رجل وأحسن رجل وأكمل رجل يمكن أن يكون زوجا لامرأة مثلها، فتستبعد بعقلها وتقول: وأي الناس خير من أبي سلمة؟ ثم انظر إلى هذه الفائدة العظيمة، وهي أنها قالت: أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. ورسوله، فجعلت معيار الأفضلية ليس مالا ولا منصبا ولا جاها ولا شكلا ولا منظرا ولا أي شيء من أمر الدنيا، وإنما ذكرت أمرا مأخوذ من صميم العقيدة الإسلامية ومن صميم كتاب الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. قالت: وأي الناس خير من أبي سلمة؟ لماذا يا أم سلمة؟ لماذا ترين هذا الرجل هو أفضل الرجال؟ قالت: أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. وهكذا ينبغي أن يكون الميزان، وهكذا ينبغي أن يكون المعيار، وهكذا ينبغي أن يكون الفصل والحكم في مواطن النزاع: تقوى الله عز وجل، السير على الصراط المستقيم، السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان المرء أكثر طاعة لله، أشد استمساكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أفضل. وكلما كان كذلك كان للقلب أقرب، وكان مكانه في القلب أكثر، لأن هذا من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المحبة لله وفي الله وبالله. هذا هو الخاطر العقلي الذي ورد في ذهن أم سلمة رضي الله عنها. ثم استدركت لتنظر في الوحي، في المنقول، في النازل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم قلتها، وفي لفظ: ثم عزم الله لي فقلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عزم الله لي، يعني ثم أوجد الله وخلق الله في قلبها عزيمة جعلتها تقول ما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: ثم قالت، قالت: ثم قلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتنحى الاعتراض العقلي، الاستفهام العقلي يتنحى هذا تماما أمام النص النازل. ربما يكون عندك استشكال في نص من النصوص، ربما يكون عندك شبهة اعتراض على نص من النصوص، لكن المطلوب أن تستسلم للنص الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نفذ ما أمرك الله عز وجل فورا وبسرعة، والذي يهديك إلى الطريق المستقيم هو الله سبحانه وتعالى. قالت: ثم إني قلتها، قالتها وهي لا ترى أن في القوم من هو أفضل من أبي سلمة، وربما لم يخطر ببالها أصلا أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا. قالتها وهي تستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إني قلتها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني. وفي رواية: فتزوجت من هو خير لي من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حاطب ابن أبي بلتعة يخطبها بعثت معه تقول: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فنسأل الله أن يغنيها عنها، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب بالغيرة. وفي لفظ قالت: إني مصبية، يعني عندي صبيان، عندي عيال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عيالك عيالي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتأمل هذا الموقف النبيل من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وهي تحمل لنا هذه الرسالة في هذا الموقف استسلاما لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليكن هذا سبيلنا، وليكن هذا طريقنا، وليكن هذا منهجنا، الكتاب والسنة، مستعينين في ذلك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمع موقف آخر من مواقف النزال بين دواعي النفس وبين ما جاءنا عن الله عز وجل، مواقف النزاع والنزال بين العاطفة المجردة وبين العقل المحكوم بالنص الشرعي أو بين النص الشرعي المجرد، تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت غريب مات بأرض غربة، تعني أن أبا سلمة من مكة ومات بالمدينة، غريب مات بأرض غربة، هذه عاطفة مجردة. لأبكينه بكاء يتحدث عنه، تعني أنها ستنوح وستبكي وستعلن بالأمر، وسيرى الناس منها حزنا على زوجها مترجما في سلوك يحكى عنه بعد ذلك ويسير به الركبان. قالت: فبينا أنا أتجهز للبكاء إذ جاءت امرأة من الصعيد لتسعدني، من الصعيد يعني من عوالي المدينة، من أطراف المدينة، لتسعدني أي لتبكي معي وتنوح معي وتساعدني في البكاء. قالت: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ قالت: فكففت عن البكاء ولم أبك. وهذا لا يكون إلا بمحض الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الذي يقود المرء إلى تعظيم النص الشرعي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتمثل فيه إذا ورده النص كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويقول له: افعل كذا أو لا تفعل كذا، ثم يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، إما أن الله أوحى إليه ابتداء، وإما أن الله عز وجل أقره على ما اجتهد فيه. لكن الأمر لا يخلو في دين الله عز وجل من وحي جاءنا عن الذي خلقنا، وهو يعلم حالنا، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أما أن تنظر في حال الناس سواء كان في فرح أو في ترح وحزن، فترى مخالفة لهدى النبي صلى الله عليه وسلم، للصراط المستقيم والنور المبين الذي أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فتعلن بمقال الله ومقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال لك: نعم هذا كلام الله، بس لا نستطيع أن نفعل كذا ولا نقدر على كذا، هذه ظروف، هذا حزن، هذا فرح، هذا مأتم، هذا كذا. ثم يتعلل الناس مرة ومرة وعشرة في الاعتراض بل الاعتداء على حرمة الوحي الذي نزل من عند الله عز وجل. لكن أم سلمة رضي الله عنها، السيدة الفاضلة المحجبة الرفيعة القدر النفيسة المقدار رضي الله عنها وأرضاها، تقول: فكففت عن البكاء ولم أبكي. هؤلاء قوم ترجموا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إخوة الإسلام، هذا أصل لا نزال ندندن حوله ونكرره ونوصله حتى يتقرر في قلوبنا ويتقرر على سلوكنا، حتى تكون حياتنا كلها لله عز وجل، حياتنا كلها على منهج الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف ونعلم من بين العالم كله أننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أننا أحفاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعظمون شرع الله، والذين يعظمون كلام الله، والذين يعظمون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدمون بالقول بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، ولا يذهبوا إلى مذهب أو قول أو رأي حتى يرجعوا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتتم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها، ويتزوجها ويدخل بها، وذلك في العام الرابع على الراجح من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في العام الثالث، وقيل في العام الثاني بعد بدر، وهذا ضعيف، وذلك لأن أبا سلمة رضي الله عنه شهد أحدا ومات بعدها رضي الله عنه وأرضاه، ولذا كان الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك تنتقل أم سلمة من صحابية جليلة إلى منزلة أعلى وأرقى، فتكون صحابية وأما للصحابة والمؤمنين، وخادمة لبيت سيد المرسلين وراعية له، مأمورة بذكر ما يتلى في بيتها من آيات الله والحكمة، حيث يقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويكون لنا إن شاء الله عز وجل مع حياة أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشيئا من آيات الله والحكمة التي روتها أم سلمة وذكرتها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لنا مع ذلك إن شاء الله عز وجل لقاء آخر. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرضى عن ساداتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ساداتنا آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الصحابة وآل البيت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة وخديجة وأم سلمة وزينب وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرضى عنهم وأن يرضى عنا معهم، وأن يحبنا بحبهم، وأن يلحقنا بهم بحبهم، وإن لم نستطع أن نعمل بعملهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، عطاش وظمأ فأسقهم يا رب العالمين. اللهم اسقهم شرابا طهورا. اللهم داوي مريضهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وجميع المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجمع صفنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى. اللهم اجمعنا على السنة. اللهم اجمعنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم عظم في قلوبنا حرمة كتابك وحرمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا أعداء الدين بما شئت. اللهم اكفنا أعداء الكتاب والسنة بما شئت. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.